قبل البداية أود أن أنبه على خطأ وقع في المجلس الماضي أثناء الكلام على حديث من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد وفاته، فوقع خطأ قلت إنه منقطع غير متصل، هذا غير صحيح بل هو متصل يحكم باتصاله، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وكما عرفنا من قبل لا يشترط الإسلام عند ماذا؟ عند التحمل، إنما يشترط عند الأداء. فهذا سبق لسان وقع مني، صححوه عندكم. هذا الحديث يعد ماذا؟ يعد متصلا، له حكم الاتصال، وإن كان هذا الراوي غير صحابي كما عرفنا، هذا غير صحابي لكن حديثه محمول على الاتصال. نعم. هذا النوع يسمى عند العلماء بتسمية معينة يقال فيها السابق واللاحق، السابق واللاحق، هكذا يسمى هذا النوع من أنواع الحديث. والصورة كما هو أمامك أن يشترك في الرواية اثنان عن شيخ واحد، وهذان الاثنان يتباعد ما بين وفاتيهما. يعني عندنا شيخ كالمثال الذي عندك السراج، السراج هذا شيخ اشترك عنه اثنان في الرواية، روى عنه رجلان، أحدهما البخاري الإمام المعروف، والثاني الخفاف. فهذان اثنان اشتركا في الرواية عن شيخ، هذان الاثنان بينهما تفاوت في تاريخ الوفاة، فالبخاري توفي قبل الخفاف، توفي قبل الخفاف، والمسافة بعيدة، يقول بين وفاتيهما 137 أو أكثر، عدد كبير من السنين. ففي مثل هذه الحالة يقال السابق واللاحق، فالبخاري مثلا يسمى سابقا والخفاف يسمى لاحقا، فالسبق هنا بمعنى السبق في الوفاء، فهذا اصطلاح عند المحدثين يستعملونه في هذه الحالة، لو اشترك اثنان في الرواية عن شيخ وكان هذان الاثنان بينهما زمن طويل في الوفاء. نعم. هذا النوع أيضا له اسم عند العلماء وهو الوحدان، الوحدان. من هم هؤلاء الوحدان؟ هم الذين لم يروي عنهم إلا واحد، لم يروي عنهم إلا واحد. فإذا وجدنا راويا من الرواة لم يروي عنه إلا شخص واحد، لم يأخذ عنه إلا شخص واحد، فهذا هو المسمى بالوحدان. كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، فوجدنا أن محمدا هذا لم يروي عنه إلا راو واحد وهو الشعبي. مثال آخر من الصحابة كذلك المسيب ابن حزن، هذا صحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، سعيد بن المسيب تعرفونه ولا لا؟ هو سعيد بن المسيب بن حزم، أبوه صحابي لم يروي عنه إلا ابنه هذا، فهذا راو لم يروي عنه إلا راو واحد، فيسمى أو يدخل في الوحدة. نعم. من عرف بأسماء متعددة، يعني هو شخص واحد لكنه يعرف بأسماء متعددة، بعض الرواة يسميه فلانا وبعضهم يسميه فلانا، فتظن أنه عدد وهو في الحقيقة إيش؟ شخص واحد. أو نعوت، صفات، ألقاب، كنى، أيا ما كان، فهذا النوع يكون الراوي فيه شخصا واحدا ولكن تتعدد أسماؤه، تتعدد ألقابه، تتعدد كناه، كمثل محمد بن السائب، هذا متروك من مشاهير المتروكين، ضعيف جدا. المشكلة في حقه أن بعض الرواة يسميه بأسماء مختلفة وبعضهم يكنيه بكنى مختلفة، فيصعب اكتشافه، تظن أنه شخص آخر وهو في الحقيقة محمد بن السائب هذا. فبعض الرواة مثلا سماه حمادا فقال حماد ابن السائب. وبالنسبة للكنى بعضهم قال أبو سعيد وبعضهم قال أبو النضر وبعضهم قال أبو هشام، وأنت تظن أنهم إيش؟ عدد، وهم في الحقيقة شخص واحد هو محمد هذا. فمعرفة هذا النوع مهمة حتى لا تتوهم ماذا؟ لا تتوهم التعدد في الشخص الواحد، وخصوصا إن كان ضعيفا كمثل هذا، لأن هذا يؤثر على صحة الحديث. نعم. الأسماء هو ما يدل على المسمى على سبيل العلمية، ما يدل على المسمى على سبيل العلمية، يعني ما يوضع علما للدلالة على المسمى، محمد، أحمد، عمر، وهكذا، هذه كلها تسمى إيه؟ أسماء. بعد ذلك الكنى جمع كنية، وهي ما بدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، يعني أبو فلان أو فلانة، أم فلان أو فلانة، وهكذا. فالكنية ما بدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. الألقاب جمع لقب، وهو ما فيه صفة مدح أو ذم لا على سبيل العلمية، ما فيه صفة مدح أو ذم لا على سبيل العلمية. لماذا؟ لأن الأعلام قد تشتمل على صفة مدح أو ذم، صحيح، لكن الفرق بين اللقب والاسم أن الاسم يكون على سبيل العلمية، يكون علما على المسمى، وأما اللقب فليس علما عليه، وإنما هو شيء زائد، شيء يميزه، يدل على صفة مدح أو ذم، كمثل أن تقول مثلا زين العابدين، تمام، وبعض الألقاب الأخرى كالأعمش والأعور والأعرج، هذه كلها إيش؟ ألقاب، تمام. فمعرفة الأسماء والكنى والألقاب حتى تستطيع أن تميز الرجال، أليس كذلك؟ حتى تستطيع أن تميز رجال الحديث، رواة الحديث، فلان هذا من هو وفلان هذا من هو، فتمييز الرجال لا سبيل إليه إلا من خلال هذه الأشياء. معرفة مفردات ذلك، فهذا النوع يسمى المفردات، ومفردات ذلك اسم الإشارة هنا يعود إلى ماذا؟ إلى ما تقدم، يعني الأسماء والكنى والألقاب. مفردات الأسماء، مفردات الكنى، مفردات الألقاب. وما معنى المفردات؟ المفرد هو الذي لا يوجد غيره في هذا، في هذه الحالة، يعني مثلا المفردات في الأسماء يعني شخص، هذا الاسم المفرد لا يسمى به إلا شخص واحد. المفردات في الكنى، هذه الكنية لا يكنى بها إلا شخص واحد. المفردات في الألقاب، هذا اللقب لا يلقب به إلا شخص واحد. فالمفردات معناها، أو المفرد هنا معناه، أن هذا الاسم المعين أو اللقب المعين أو الكنية المعينة ليست إلا لشخص واحد. فالمثال في الأسماء مثلا من الصحابة سندر، سندر، هذا يسمى مفردا، لماذا؟ لأنه ليس في الرواة سندر إلا هذا، ليس في الرواة سندر إلا هذا. طيب في الكنى من الصحابة أيضا أبو السنابل، أبو السنابل له خبر مشهور مع سبيعة الأسلمي رضي الله عن الجميع، فليس في الرواة أبو السنابل إلا هذا. المفردات في الألقاب من الصحابة كذلك سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه مهران، وسفينة لقب، فليس في الرواة من يلقب سفينة إلا هذا. عرفنا معنى المفردات؟ نعم. هذا واضح، أن يكون الراوي اسمه موافقا لاسم أبيه، محمد بن محمد، زيد بن زيد، عمرو بن عمرو، هذا واضح. وفائدة هنا أنك لا تظن أن هناك خطأ في التسمية، أو أن هناك تكرارا، يعني عندما يقال محمد بن محمد تقول هو محمد وهذا الثاني خطأ، هذا الثاني تكرار أو وهم، لا، إذا عرفت أن هذا الرجل اسمه موافق لاسم أبيه فإنك تنفي الخطأ والتوهم. نعم. المؤتلف والمختلف باب مهم جدا من أبواب هذا العلم، ومعناه أن تتفق الأسماء أو نحوها، الألقاب أو الكنى النسب أي ما كان، يعني أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق، أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في النطق. والخط المراد به رسم الكلمة، رسم الكلمة، رسم الحروف. فتجد اسمين مثلا هما في الرسم، في رسم الكلمة، في رسم الحروف واحد، ولكن يختلفان في النطق، فهذا ينطق على طريقة مختلفة عن الاسم الآخر. مثال: سلام وسلام، سلام وسلام. لو أن عندنا رجلين كل واحد منهما يسمى هكذا، واحد يسمى سلاما والآخر يسمى سلاما، فهذا يسمى مؤتلف ومختلف. اتفقت الأسماء في ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، في الكتابة، في الخط، ولا في اختلاف؟ ما في اختلاف، إنما افترقت في ماذا؟ في النطق. فالأول ينطق بالتخفيف والثاني ينطق بإيش؟ بالتشديد. وقد يكون الاختلاف أيضا عن طريق النقط، عن طريق النقط، عن طريق النقط. من الأمثلة أيضا عندما يقال عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، اتفقت الأسماء في ماذا؟ في الخط، في الرسم، ولكنها اختلفت في النطق. مثلا حزام وحرام، حزام وحرام، هذا أيضا من المؤتلف والمختلف. أيضا كريز وكريز، كريز وكريز، هذه كلها أمثلة للمؤتلف والمختلف. نعم. المتفق والمفترق معناه أن تتفق الأسماء ونحوها من ألقاب أو غير ذلك، وتختلف الأشخاص، أن تتفق الأسماء وتختلف الأشخاص. أن تتفق الأسماء أي في الخط وفي أين ذهبتم؟ في الخط وفي الإيش؟ وفي النطق، يعني اتفاق تام، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الأشخاص، في الذوات، كمثل أن يقال مثلا محمد ابن عبد الله، مثلا محمد ابن عبد الله، عندنا مثلا ثلاثة يسمون هكذا، فالثلاثة كلهم محمد بن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله، والثاني محمد بن عبد الله، والثالث محمد بن عبد الله، اتفقت إيش؟ الأسماء في الخط وفي النطق كلهم كذلك، لكن الأشخاص إيش؟ مختلفة. فعندنا ثلاثة مختلفين، ثلاثة أشخاص مختلفين يسمون بهذا الإيش؟ بهذا الاسم. كمثل أن يكون منكم مثلا، لو منكم مجموعة مثلا محمدون مثلا، عندنا 10 محمدون مثلا ولا شيء، فهذا من المتفق والمفترق. لماذا؟ لأنهم اتفقوا في الأسماء لكن أشخاصهم متفرقة مختلفة. مثاله في رواة الحديث الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد قيل هذا وقع لستة أشخاص، يعني عندنا 6 يسمون الخليل ابن أحمد، 6 أشخاص، منهم الفراهيدي، شيخ من؟ شيخ سيبوي. تمام. نعم. ما تركب منهما، ضمير المثنى يعود إلى المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، فهذا النوع جمع بين الأمرين. ما تركب المركب من شيئين، مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، يعني تجد في الأسماء من يجتمع فيه الأمران، كمثل عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد، عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد. هذا النوع جمع ماذا؟ أولا المؤتلف والمختلف، أين هو؟ في عباس وعياش، هذا هو المؤتلف والمختلف. المتفق والمفترق أين هو؟ في الوليد، في اسم الوالد، فاسم والد الأول هو اسم والد الثاني، اتفق في ماذا؟ في الاسم خطا ونطقا، لكن الأشخاص إيش؟ مختلفة. فهذا النوع جمع مؤتلفا ومختلفا ومتفقا ومفترقا، فهذا هو المركب من الأمرين، من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. طيب، الذي بعده المتشابه، يعني حتى لا نختصر الوقت. النوع الذي بعده المتشابه. المتشابه، المتشابه من العلماء من فرق بينه وبين النوع السابق الذي هو المركب من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، كما فعل المؤلف هنا. فالذي فرق جعل المتشابه عكس الصورة السابقة، جعل المتشابه عكس الصورة السابقة. يعني لو جعلنا المثال هكذا، الوليد ابن عباس والوليد ابن عياش، لو جعلنا المثال هكذا فهذا عكس الإيش؟ عكس المثال السابق. المتفق والمفترق وقع في ماذا؟ في اسم الرجلين، والمؤتلف والمختلف وقع في اسم إيش؟ في اسم آبائهما. تمام. فهذا عكس المثال السابق، فيقولون هذا هو المركب من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وهذا الجديد هو الإيش؟ المتشابه. ومن العلماء من لم يفرق، قال المتشابه هو المركب من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. من العلماء من لم يفرق بين النوعين، جعلهما شيئا واحدا. طيب، النوع التالي هو المنسوب إلى غير أبيه، المنسوب إلى غير أبيه، كبلال بن حمامة، أن ينسب الراوي إلى غير أبيه، أن ينسب إلى جده، أن ينسب إلى أمه، المهم أن تكون النسبة إلى غير الوالد. كبلال بن حمامة، هو من؟ ما اسم أبيه؟ بلال بن رباح، صحيح، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن بلال. فعندما يقال بلال بن حمامة، فحمامة هذه إيش؟ أمه، نسب إلى غير أبيه. ففائدة معرفة هذا النوع أنك أيضا تنفي التوهم. عندما تنظر بلال بن حمامة تقول من بلال هذا؟ هل هو بلال المؤذن أو غيره؟ لا، هو بلال المؤذن، نسب إلى من؟ إلى أمه. مثال في الصحابة أيضا مشهور، عبد الله ابن بحينة، بحينة هذه أمه، وأما أبوه فهو مالك، عبد الله ابن مالك. فعندما يقال عبد الله ابن بحينة لا تقول من هذا، هل هو عبد الله ابن مالك أو غيره؟ لا، هو عبد الله ابن مالك، لكنه نسب إلى إيش؟ إلى أمه. وقد ينسب الراوي إلى جده، كمثل عندما يقال محمد ابن شهاب الزهري، نسب إلى جده الأعلى، فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، تمام. فهذا كله أيضا من المهم أن يعرف حتى ينفى الخطأ في تسمية الرجال. النوع الثاني، النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه. النسبة أن ينسب الراوي إلى بلد، إلى صناعة، إلى حرفة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن بعض النسب يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه. إذا سمعت هذه النسبة فهمت شيئا معينا لكن الحقيقة بخلاف هذا، كمثل أبي مسعود البدري، هذا صحابي معروف رضي الله عنه. البدري هذه نسبة إلى إيش؟ إلى بدر. فإذا سمعت كلمة البدري ظننت أنه من إيش؟ من أهل بدر، يعني ممن شارك في بدر، لكن الحقيقة خلاف هذا، فإنه نزلها ولم يشهدها، نزل بدرا ولكن لم يغزو في الغزوة المعروفة. مثال آخر شهير جدا، الحذاء في خالد، عندنا راو مشهور جدا من الأثبات المعروفين اسمه خالد الحذاء. والحذاء في الأصل هو ماذا؟ الذي يصنع الأحذية، لكن خالدا لم يكن يصنع الأحذية، إنما كان يجالس الحذائين، كان يجالسهم فنسب إليه، تمام؟ طيب نكتفي بهذا القدر.